الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بأن أنزل علينا كتابه المبين، وأنعم علينا بإرسال نبيه الأمين. أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه. كم من نعمة لله لم نؤد شكرها، نسأل الله أن يغفر لنا تجاهها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالخلق والمتفرد بحق العبودية والمتفرد بالطاعة المطلقة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علق الله الهدى على اتباعه، وشرط في رضا الله الاهتداء بهديه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، ألا وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. هذه النعمة لها آثار في الدنيا والآخرة. آثرها في الدنيا أن من اهتدى بالهدي النبوي الكريم ابتعد عن الضلالة ودخل في طريق الهداية، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. من سار على هدي هذا النبي الكريم أحبه الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أطاع هذا النبي الكريم واهتدى بهديه فإنه قد أطاع الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من أطاع الرسول أدخله الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طاعة الرسول والسير على طريقته وهديه يعصم الإنسان بها نفسه من الفتن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرد إلى الرسول رد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الاعتصام بالسنة بعد عن البدع التي تجعل عمل الإنسان هباء منثورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه غير مقبول عند الله عز وجل. ما هي السنة؟ وما الفاصل بينها وبين غيرها من الأدلة؟ وهل هي مهمة؟ وهل العمل بالسنة واجب وهل يمكن الاعتياض عن السنة بأمور أخرى؟ وهناك شبهات يحوكها بعض أتباع إبليس لصد الناس عن السنة، كيف الجواب عنها؟ هذا ما سأتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم. ولذلك فهذه المحاضرة أساس من أسس دين الإسلام، هذه المحاضرة فارق بين الإيمان والنفاق، في هذه المحاضرة طريق العصمة من السوء والبدع والخرافات والشركيات. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها طريقته وهديه، ويشمل هذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويشمل أيضا أفعاله صلى الله عليه وسلم من مثل كونه صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الصفات التي نقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل كذلك تقريراته، بمعنى سكوته على الأفعال التي فعلها أصحابه أمامه، ويشمل كذلك تروكه، وهي الأفعال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي لفعلها. فالسنة أربعة أنواع. أما من جهة الأفعال النبوية فهي على فعلين أو على قسمين: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، فهذا نوع من أنواع التشريع، يشرع للعبد أن يتقرب لله عز وجل بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، من مثل صلاته وأفعاله في أثناء الصلاة، ومن مثل حجه وأفعاله للمناسك، يشرع لنا الاقتداء بهذه الأفعال. كيف كان يصلي الليل؟ كيف كان يدعو؟ كيف كان يخطب؟ كل هذه أفعال يشرع لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على جهة القربة والعبادة. النوع الثاني: أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة وجبلة، فهذه الأفعال النبوية تدل على الجواز، ولا يصح للإنسان أن يتقرب لله بفعلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة، لماذا؟ هل هو يتقرب به لله عز وجل؟ لا، إنما وجد الناس يلبسونها فلبسها، ومن ثم يكون هذا من الأفعال الجبلية. من جاءنا ولبس عمامة وقال أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قيل له أخطأت، فإنك وإن وافقته في الهدي الظاهر لكنك في الباطن خالفته، فأنت تنوي بذلك التقرب لله والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي ذلك. والموافقة في الباطن أعظم من الموافقة في الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، لبس الخاتم، هل لبسه عادة وجبلة أو مجاراة لأهل فعل أهل زمانه، أو لبسه قربة وطاعة؟ ننظر السبب. قيل له صلى الله عليه وسلم: إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه للخاتم ليس على جهة القربة والعبادة، وإنما فعله من أجل مجاراة أهل زمانه، ليقرأ أهل زمانه من الملوك ونحوهم كتبه ورسائله. فمن جاءنا وقال أنا ألبس الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقربا لله، قيل له أخطأت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه على جهة القربة، وأنت وإن وافقته في الأمر الظاهر لكنك تخالفه في النية، لكنك تخالفه في النية والباطن. والموافقة في الباطن أولى وأحسن. هناك قسم ثالث من أقسام الأفعال النبوية، هي الأفعال التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأفعال لا يجوز لنا الاقتداء به فيها، لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك أنه تزوج تسعة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من قال سأقتدي به، قيل أخطأت، لا بد أن توافق سنته القولية وتقدمها على سنته الفعلية. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب مواصلته ورغبهم في الاستمرار على عدم المواصلة، لأن هذا من الخصائص النبوية. من أمثلة ذلك تحنيك المولود، إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أو جارية بعد ولادتهما، أخذ تمرا فمضغه فوضعه على حنك الصبي، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنا الاقتداء به في ذلك. ومن اقتدى به قيل أخطأت، هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وأنت يا من تحنك ما الدليل على أنك مبارك؟ كيف تزكي نفسك بالبركة؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويدلك على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لهم المكانة والمنزل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل منك، لم يؤثر عن أحد منهم أنه حنك صبيا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك. من قال أقتدي بالنبي قيل أخطأت، هذا من الخصائص النبوية. بعض الناس يأتي ويضع جريد النخل على القبور، يقول النبي قد وضع جريدا، قيل أخطأت، النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، لأنه اطلع على أن هذين القبرين يعذب أصحابهما، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فمن أين لك أن من وضعت عليه جريد النخل يعذب؟ كيف تنسب إلى الله ما لا تعلمه ولا تطلع عليه؟ هذا يكون فعلا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يؤثر عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يضعون ذلك، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وضع هذا الجريد إلا على هذين القبرين، لأنه علم أنهما يعذبان. فهل اطلعت على الغيب عندما وضعت جريد النخل على هذه القبور وعلمت أنهم أن أصحاب هذه القبور يعذبون. السنة الإقرارية على أنواع: سنة اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أصحابها يتقربون بها لله ولم ينكر عليهم، مثل السنة التي صلاها خبيب قبل قتله، سميت سنة الموت، فهذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها. والثاني أفعال للناس المؤمنين فعلوها على جهة العادة، فاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإقرارهم على فعلها يدل على إباحتها، كأكل بعض أصحابه الضب، الحيوان المعروف من الزواحف. وأما السنة المتعلقة بالترك، فكل فعل وجد المقتضي له والداعي له في عهد النبوة فلم يفعل فإن فعله يكون بدعة، أخذا بالسنة التركية. أضرب لهذا أمثلة: في الصلاة يزيد بعض الناس أقوالا وأفعالا وحركات، هذه الأقوال لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكنها مناسبة للحال. نقول ما دام أنه لم تنقل هذه الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها لكن لم ينقل لنا فعله لها. قل لا والله ما فعل فعلا في الصلاة إلا وقد نقل إلينا، لأن الله قد تكفل بحفظ دينه، ومن حفظ دينه أن تنقل لنا جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله هيأ أولئك الصحابة الأجلاء الذين لديهم حافظة قوية ولديهم نباهة وتركيز، فنقلوا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، الصحابة نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل يقول سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة 3 مرات، يمد صوته في الثالثة، هنا صلاة الليل التي لا يطلع عليها إلا ندرة، ومع ذلك حرصوا على نقل أقواله وأفعاله فيها، وبل نقلوا الكيفية التي ينطق بها. إذا جاءنا إنسان وقال تكبيرة الإحرام مدها على الشكل الفلاني، وتكبيرة الركوع قصرها، وتكبيرة السجود ضعها على الصفة الفلانية، والتكبيرة التي تقوم بها من الركعة الثانية إلى الثالثة قل بها على صفة معينة، قل منين؟ من أين أتيت بهذا؟ سبحان الله نبتدع في الصلاة التي نتقرب بها لله، والله لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، وما دام أنه لم ينقل إلينا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أتقرب لله بالفعل الفلاني، قل هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد الميلاد النبوي، ولم يحتفل أصحابه بذلك، مع أنهم أقرب لمعرفة تاريخ الولادة منا، وهم أفضل منا وأكثر عملا بالشريعة، لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مشروعا ولو كان هديا صارحا لفعله أولئك الأجلاء، لما لم يفعل في ذلك الزمان مع وجود الداعي له دلنا ذلك على عدم مشروعيته وأنه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم يرشد إليه دلنا ذلك على أن هذا الفعل غير مشروع وأنه لا يصح لنا الاقتداء بمن فعل هذا الفعل ما دام فعله مخالفا للهدي النبوي الكريم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب دخول الجنة إذا تمسكنا بها كما تقدم. ومن هنا فإن رد السنة أو رد شيء منها دليل على نقص إيمان المرء بحسب ما رد من السنة وبحسب رد الإنسان للسنة تنزل مرتبته في يوم القيامة. إذا أردت أن تعرف منزلة الإيمان في قلبك فانظر للسنة النبوية ومقدار اقتدائك بهذه السنة. وشاهد هذا من كتاب الله قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مقدار الهداية عندك بمقدار الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار الضلالة عندك بمقدار تركك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس بشبه يردون بها بعض الخلق عن العمل بالسنة النبوية خصوصا في عصرنا هذا الذي كثرت فيه وسائل الاتصال والإعلام فأصبحوا يروجون شبها لا تنطلي إلا على ناقص علم وعقل. ناقص العلم تنطلي عليه الشبهة لكن إذا كان عنده عقل رد الأمر إلى أصحابه وسأل علماء الشرع فبينوا له الحكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن إذا كان الإنسان ناقصا في هذين الأمرين العلم والعقل انطلت عليه هذه الشبهات. وبالتالي لابد أن نتدارس هذه الشبهة في عصرنا هذا الذي كثر فيه دعاة الضلالة ودخلوا على الناس في بيوتهم بل أصبحوا يروجون الضلالات على أنها هي الهدى ويروجون البدع على أنها هي السنن ويختارون من يروج على الناس بلسان بليغ بحيث يختلط الحق على بالباطل على الناس. ما هي هذه الشبهة؟ يقول قائلهم كتاب الله فيه كل شيء فلا حاجة بنا إلى السنة. الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما حاجتنا إلى السنة. فنقول لهم المرجع إلى الكتاب والكتاب قد دلنا على السنة. ألم يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن الكتاب دلنا على السنة بل إن طاعة القرآن لا تكمل عند الإنسان إلا إذا أطاع الله إذا أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ثم إننا لا نتمكن من فهم هذا الكتاب إلا بالسنة. الله يقول وأقيموا الصلاة كيف نقيمها ونحن لا نعرف صفة هذه الإقامة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة كيف نؤديها؟ ما هي فروضها؟ وما هي أنصباؤها؟ لا نعرفها إلا بالسنة. كيف نحج البيت والله قد قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ إلا بمعرفة السنة. وبالتالي لا نتمكن من العمل بالكتاب إلا بالعمل بالسنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة توضح الكتاب وتبينه. كم من إنسان أخذ بآية قرآنية عامة فأدى به ذلك إلى مخالفة الشريعة. أمر الله بقتال المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. ثم جاءتنا نصوص في الكتاب والسنة تخصص هذا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إني نهيت عن قتل الرسل، ما كان لهذه أن تقتل، نهى عن قتل النساء والصبيان، إلى غير ذلك من النصوص. فلا بد لفهم الكتاب من فهم من معرفة السنة. قد يقول القائل بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث مكذوبة، وفيها أحاديث ضعيفة، وفيها أحاديث شاذة، فكيف نثق بما كان محتويا على هذا؟ فنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدين، والله قد حفظ الدين فتكون السنة محفوظة. ولا يمكن أن يوجد في السنة حديث مكذوب أو ضعيف إلا وقد علمه العلماء وبينوا وعرفوا علته. لا يمكن، لأن الله قد حفظ الدين. لكن كونك يا أيها المتكلم ممن ابتعد عن السنة وابتعد عن معرفة أقوال العلماء في هذه الأحاديث فاختلطت عليك، هذا من نقص علمك أنت، ليس ناشئا من أمر عائد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن وجود هذه الأحاديث الضعيفة من أسباب الثقة بالأحاديث الصحيحة. كيف هذا؟ إذا كانت السنة قد عرف العلماء القدرة، أو قد وجد عند العلماء القدرة للتمييز بين الصحيح والضعيف، فمعناها أنها مضبوطة، لأننا نتمكن من التمييز بين الضعيف والصحيح، يتمكن منه أهل العلم. لو كانت الصحيحة والضعيفة مختلطة لما تمكنوا من القدرة على التمييز بينهما، لكن لما ميزوا وعرفوا كان ذلك دليلا على أن هذه السنة محفوظة. ووجود هذه الأحاديث الضعيفة لها حكمة، وهي جعل العلماء في الأزمنة الأولى والأزمنة المتأخرة تتضافر جهودهم لتعريف الناس الحديث الصحيح من الضعيف، وتوجد القدرة عند الخلق للتمييز بين هذين النوعين. لو كانت كلها صحيحة ووجد فيها ضعيف قليل لما تضافرت الجهود على التمييز بينهما، وبالتالي دخل المكذوب الصحيح. ولذلك نجد في ما ينقل عن الشرائع السابقة لما لم يكن لديهم قدرة على التمييز بين الضعيف والصحيح اختلطت، وأصبح في كتبهم ما هو مكذوب. قد يقول القائل بأن السنة النبوية فيها أحاديث لم يرويها إلا أفراد قلة يسمونها أخبار آحاد. وبالتالي أخبار الآحاد هذه ما دام لم يرويها إلا الواحد أو الاثنان فلنردها، وهذه شبهة باطلة، لأن الله عز وجل قد أوجب علينا العمل بنقل الثقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن الثقة العدل إذا جاء بالخبر قبل خبره ولو كان واحدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد إلى أطراف البلاد ليبلغوا شرع الله، ولو كان نقل الواحد لا يكفي لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بإرسال الواحد ولبعث الجماعات. فدل هذا على أن خبر الواحد الموثوق المعدل المعروف مقبول يجب العمل به ولا يجوز رده. بعض الناس يأتي بأحاديث نبوية فيظنها تخالف القياس فيرد خبر الواحد أو يرد الحديث في السنة، مسكين سول له الشيطان قياسا في عقله قياسا فاسدا فعرض به الحديث فرد الحديث من أجله. وإلا فإنه لا يمكن أن يتعارض قياس صحيح مع خبر صحيح، لكن قد يكون بين القياس وبين الخبر فرق لم يتميز له ولم يعرف الفرق بين المسألتين، وبالتالي ظن وجود المقابلة بين القياس وبين الخبر. هذه الشريعة شريعة عادلة، ومن مقتضى كونها على العدل والميزان أن تساوي بين المتساويات وأن تفرق بين المختلفات. فإذا جاءنا دليل يدل على التفريق بين شيئين في الحكم فلا بد أن بينهما فرقا في الحقيقة. بعض الناس يقول: ما جاءنا من الأخبار النبوية نرده على عقولنا، ننظر في بالعقل، لأن الله ميز الإنسان بالعقل، وحينئذ فخبر يخالف العقل نتوقف فيه، وهذا من نقص العقل. كيف من نقص العقل؟ السنة النبوية وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت وحيا من الله فلا يمكن أن تخالف العقول، وإنما اتهم عقلك يا من وصفت السنة بمخالفة العقل، لأن العقل البشري قاصر، في مرات كثيرة لا يطلع على القضية من جميع جوانبها وإنما يراها من جزء واحد، وبالتالي يظنها مخالفة للعقل. ولو نظر إلى المسألة من جميع جوانبها لتبين له أن ما رآه سابقا كان خطأ. وانظر إلى نفسك، كم من مرة كنت تجزم بأن العقل يدل على رأي ثم بعد ذلك تبين لك أنك قد أخطأت الجادة، وأن ما كنت تظنه العقل هو نقص العقل. انظر في نفسك، ترى في الصباح شيئا ثم في آخر النهار ترى أن الصواب في ضده. وكم من مرة جعلك عقلك تحكم بشيء وتجزم به وتظن أن صلاحك وفلاحك فيه، فيأتيك إنسان بخبر يعرض لك القضية من جميع جوانبها، فتعرف أن ما قدرته بعقلك خطأ محض، ليس بينه وبين الصواب أي نسبة. فاتهم عقلك إذا ظننت أنه يخالف السنة. بعض الناس يقول صفات رب العالمين نكتفي بالقرآن فيها. سبحان الله، أليست السنة وحيا من الله؟ هل يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في خبره؟ هل يمكن أن يصف ربه جل وعلا إلا بصفة قد أوحاها الله إليه؟ إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله فسمعا وطاعة، هو أعرف بالله منا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. في أحد من البشر أعلم من الله، أعلم بالله من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، من قال ذلك فهو كاذب. هكذا أيضا يأتي بعض الناس بطرائق وسلوكيات يظنون أنها تقربهم إلى الله، وهي لم ترد في سنة رسول الله. والله لم يعرفوا طريق الله، لم يعرفوا الطريق إلى الله، يأتون ويتراقصون ويضربون الدفوف. سبحان الله، يقولون هذا يعرفنا بالله، هذا يجعلنا من أهل السلوك، هذا يجعل قلوبنا رقيقة. والله لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت شيئا لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نجد لها حلاوة في قلوبنا. قل: هذا من وساوس إبليس، يريد أن يصدكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلاوة الإيمان لها أسباب في الشريعة واضحة جلية: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه حلاوة الإيمان، التي هذه أسباب حلاوة الإيمان. أما فعل الدراويش والضرب على الدفوف والطبول، والله هذا يقسي القلب. كان نجد رقة، هذه الرقة ليست رقة للطاعة، وليست حلاوة إيمان، وليست قربا من الله، وإنما هي من تسويل الشياطين. سلم قلبه للشيطان فأصبح الشيطان يتصرف فيه والعياذ بالله. ومن هنا فالسلوك المقرب إلى الله المحبب إليه هو الوارد في الكتاب والسنة. أما هذه الأفعال البدعية فلا والله، لا والله، لا والله. هنا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا أوردت عليه الحديث وقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرتجف له قلبه، وإنما يعارضه بخلاف. فطيب الإمام أحمد يقول كذا، سبحان الله، تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان من الناس كائنا من كان. والله لو علم ذلك الإمام بهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم ما عارضه. خفي عليه، أنت ما خفي عليك، هو معذور وأنت غير معذور. قال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. الإمام اللي ذكرت أقل منزلة من أبي بكر وعمر، ومع ذلك شوف ابن عباس حبر الأمة شو يقول. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا رددت قول الله وقول رسوله فاحذر على قلبك من الفتنة. هذا من أكبر أسباب ضلال الناس اليوم. يجيه الحديث ولا تهنأ نفسه بالعمل به، فلا يوفق للطاعة بعد ذلك. يقوم الليل في يوم من الأيام يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهنأ نفسه بقبوله والعمل به، فيحرم من قيام الليل. كم شاهدنا من هذا؟ تشاهدونه. انظر إلى أولئك الذين كانوا على استقامة ثم تبدلت أحوالهم إلى ضد ذلك، تجد أن سببها رد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان شاهدناه على استقامة وتوحيد سنة ترك السنة وجاء على البدعة، لأن جاء حديث فرده. كثير من أصحاب الضلالات منشأ ضلالهم هذا. كم من شخص تسمعونه كان من دعاة السنة ثم بعد ذلك بدأ يقلب ويؤلف مؤلفات السنة. اللحية ليست واجبة، المعازف ليست حرام، مين رد سنة فلم يوفق فأصبح من دعاة الضلالة. ترك دعوة الناس إلى الخير، إلى الصلاة، إلى التعاون على البر والتقوى، وأصبح يدعو إلى ترك السنة. من شاء رد السنة. لذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر الخطير. ومن طرق أهل الضلالة في صد الناس عن السنة تسمية المنهيات الشرعية والمأمورات الشرعية بغير أسمائها. قال الحديث فيه المعازف، هذه مين معازف؟ هذه إيقاعات، وبالتالي صد الناس عن العمل بالسنة. فيورثه هذا أن يكون من أهل البدع. هكذا أيضا في قضايا كثيرة يأتيك ويسمي البدع في الصلاة مسنونات ومستحبات ومرغب فيها ونحو ذلك. كذلك من أسباب ضلال الناس في هذا الباب ومن الشبهات التي ترد فيه معارضة عموم السنن بالأقوال الخاصة للرجال. قال السنة عامة، لكن هذه المسألة جزئية خاصة، فبالتالي أنا أعمل بالقول قول التابعي الفقيه الثقة فلان في ترك عموم السنة. أعوذ بالله، تترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت؟ أين عقلك؟ ألم تسمع النصوص تأمرك بطاعة رسول الله؟ ما أمرتك بطاعة فلان الفقيه؟ فلان الفقيه يحتج له ولا يحتج به. من الأمور التي نشير إليها معارضة السنن الصحيحة بالسنن الضعيفة. السنن الضعيفة لا يجوز العمل بها، حرام للإنسان أن يعمل بها، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إذا جاءك شيء بطريق ضعيف ما يجوز العمل به، ولو كان في التكملة. يأتيك إنسان ويقول هذا حديث ضعيف في فضائل الأعمال فنعمل به، قيل في فضائل الأعمال أنت ما فهمت هذه الكلمة من الأئمة. المراد بذلك أن يكون هناك سنة ثابتة بدليل من الكتاب أو الحديث، فيأتي حديث ضعيف في الترغيب فيها وبيان بعض أجورها، فحينئذ تروى لأن ما فيها عمل. أما أن يكون الحديث الضعيف يؤسس به عمل هذا حرام ولا يجوز، وهذا بدعة من البدع. أضرب عمل بها الفقيه فلان والفقيه فلان فنقوي الحديث، أعوذ بالله. السنة الضعيفة لا تتقوى بالأحاديث المجهولة أو بأقوال الرجال من التابعين فمن بعدهم، ما يجوز لك هذا. قال طيب أصل العمل ثابت بالحديث الصحيح، لكن الزيادة نثبتها بالضعيف. قل لا، ما يجوز. جاء في الحديث الصحيح مشروعية أن يقول الإنسان بعد الخروج من الخلاء غفرانك، لكن جاء في حديث ضعيف أنه قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة ضعيفة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يعمل بها، ما ثبتت. كطيبة دي تكمل لها، قل لابد أن تصح، أن يصح أصل العمل وتصح تكملته. إذا لم يصح إلا أصل العمل فاعمل بالأصل والتكملة اطرحها. في الذكر الوارد بعد الوضوء ورد في الحديث الصحيح أن من قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، في صحيح مسلم. فالسمع طاعة، يقال ذلك سنة. ورد في الحديث الآخر تكملة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث ضعيف، الزيادة هذه ضعيفة، وبالتالي لا يجوز لنا أن نعمل بها، بدعة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعرف الإنسان بمثل هذا فضل علماء الشريعة الذين يميزون بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح، ويعرفون الناس بذلك. بعض الناس يأتي للأحاديث النبوية وينظر في متونها ويقول أنا أنقد الأحاديث بالنظر في المتن، لأنه ناقص علم، ليس عنده قدرة على تمييز الأسانيد، فبالتالي ادعى طريقا جديدا للنقد، وهذا طريقة باطلة وكذب على رسول الله وتكذيب للرواة، يخشى على قائلها أن يكون من رؤوس البدع. ولذلك فإنني أؤكد على أهمية أخذ الأحاديث من المصادر الموثوقة. كل ما لقاله واحد حديث ورقه ولا شيء راح أصورها مئة الصور. احذر أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. الأمر ليس بالسهل، الأمر هو سهل، فليتبوأ مقعده من النار. تجيه الرسالة فيها حديث ما يدري وشو، على طول يبادر يرسله لكل اللي في الحافظة، في حافظة جواله 400 رقم على طول. وين انتبه احذر، تكون ممن نقل الكذب. هذا يحذر الإنسان منه. ولذلك فإنني أؤكد على أمر مهم في غاية الضرورة، ولا بد أن يوجد في الأمة اهتمام به، ألا وهو دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسة كتب السنة. وهذا أمر يخشى على الأمة أن تزول بسبب تركه. تجي مدينة كاملة طويلة عريضة ما يدرس فيها أحد شيئا من كتب السنة، أين اللي يدرس كتاب البخاري؟ أين اللي يدرس صحيح مسلم؟ أين الذي يدرس صحيح ابن حبان؟ بلد متكامل، كيلوات في كيلوات، لا يوجد فيها من يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خطير. من هنا لابد من مراجعة هذه السنة، مدارستها، لأن مدارستها من فروض الأعيان. لابد أن يوجد في الأمة من يعتني بذلك، ويعتنى بدراستها على أصحاب العلم الذين يعرفون كيفية نطق الكلمات. مو بيجي الواحد يدرس على إنسان ما روى هذه الكتب ولا يعرف كيفية تشكيلها، يرفع المنصوب ويغير في طريقة نطق الكلمة، أسيد يحطها أسيد، وعبيدة يحطه عبيدة، وإلى غير ذلك. ومن هنا يعتنى بأصحاب الرواية الذين يروون هذه الكتب بالأسانيد المتقنة، ويتقنون هذه الكتب ويصححون القراءة. أما أن نأخذ هذه الأحاديث من أناس ليسوا بأهل اختصاص، يحطون أشرطة ويوزعونها في الناس، سيديات يوزعونها في الناس، ما يميز بين الصحيح والضعيف، ولا يميز كيفية نطق الكلمات الواردة في السنة، ولا يربط الوقائع النبوية بعضها ببعض فيوقع الناس في إشكاليات. وجدنا هذا ممن يتصدرون ويضعون مؤلفات وأشرطة ويضلون الأمة. نعم، باسم العلم ونشر العلم يحصل الضلال والإضلال والعياذ بالله. ولذلك الأمر خطير ليس بالسهل. ومما يتعلق بهذا الرجوع إلى السنة في كل أمر يطرأ على الناس، وخصوصا عند التنازع والاختلاف. والله لو رددنا ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة لاستقامت أحوالنا، ولصفت قلوبنا، ولأصبحنا إخوة في الله. ولكن إذا جاء نزاع كل ذهب إلى هواه، وكل حكم عاطفته، وكل نظر إلى حزبه وجماعته ومن ينتمي إليهم، فحصل النزاع والشقاق. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما وجد هذا التصنيف ولا كلام الناس بعضهم في بعض إلا بسبب البعد عن السنة. لو أن الأمر أنه عند التنازع يرجع إلى الكتاب والسنة استقامت أحوال الناس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن متى يحصل التآلف بين القلوب؟ عند الرجوع إلى الكتاب والسنة. عندما يكون المحكم كلام الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما إذا رجع إلى هذه الحزبيات وهذه التجمعات وهذه التصنيفات وقعنا في الضلال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا تأمل المرء سبب تآلف القلوب وتقديم الإنسان لإخوانه على نفسه والإيثار وجد أنه ناشئ من التمسك بالكتاب والسنة. كل مطاع في مخالفة الكتاب والسنة فهو طاغوت، فهو إيش؟ طاغوت. هو المذكور في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين إيش؟ كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ترك الكتاب والسنة بأي شيء هذا هو الطاغوت. قال هذول أولياء الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. لو كانوا أولياء الله حقيقة لتمسكوا بالكتاب والسنة ولا أمروكم بتقديم الكتاب والسنة على أقوالهم. من تعصب لإسم أو لحزب أو لجماعة بخلاف الكتاب والسنة فهو على ضلالة، نعم على ضلالة، وهو سبب التنافر في القلوب والتنازع بين الخلق. ومن قدم الكتاب والسنة على كل شيء فإنه حينئذ يكون من أهل الإيمان، يكون من أهل التقوى، يكون من أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا، يكون من أهل الهدى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك اتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنعم علينا بفهم الكتاب والسنة ومعرفتهما والعمل بهما. اللهم يا حي يا قيوم أعد قراءة السنة وتدبرها وتفهمها في الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة العاملين بهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دينك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: ما حكم من عمل بالسنة من الحديث الضعيف بدون علم؟ يا أخي الحديث الضعيف ليس سنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسميه سنة، لا يسمى سنة، ومن هنا فلا يجوز العمل به. من عمل به جاهلا إن شاء الله أنه مأجور، ليس عليه شيء لأنه جاهل، يعفى عنه لجهله ويؤجر على حسن مقصده ويرجى له الخير. لكن إذا علم حرم عليه العمل وأثم بذلك. يقول بعض رسائل البريد الإلكتروني الإيميل يذكر فيها أحاديث أو أدعية أو أذكار، يقول أحلفك بالله ترسلها لمن عندك. هذه الكلمة في الأخير من الاعتداء، ولا يجوز للإنسان أن يقولها ما دام أن الشرع لم يوجب عليه إرسالها، فلا تجب عليه ذلك ولا يجوز لك، وهذا من الاعتداء على الشرع. ولا يجوز للإنسان أن ينقل هذه الرسالة حتى يتأكد منها ويعرف صحتها، إذا كان يشكك فيها توقف حتى يتبين حقيقتها. قال كيف لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية، وبعض الصحابة كما ثبت كانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس والأكل، ولا تخفى عليكم أفعال ابن عمر. ابن عمر خالفه صحابة رسول الله، حتى أبوه عمر خالفه وأنكر عليه، وإذا وجد القول من الصحابي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، فإنه وإن وافقه في الظاهر لكنه يخالفه في الباطن. لم يعلم ابن عمر بحكم المسألة فقال فيها قولا بناء على اجتهاده، هو مأجور، لكن علمنا نحن فلم يجوز لنا أن نترك السنة من أجل ابن عمر أو غير ابن عمر. يقول السائل هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أم لا؟ المسجد النبوي. شو الجواب؟ كيف لا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. حجرة عائشة في عهد النبي كانت خارج المسجد، في عهد الخلفاء الراشدين كانت خارج المسجد، لما جاء بعض خلفاء بني أمية أدخل الذي بجوار المسجد بجوار الغرفة من جميع الجهات في المسجد، لكنه لم يدخل الغرفة، داخل الغرفة باقي على حكم الأول من كونه خارج المسجد، وبالتالي فما في داخل هذه الغرفة ليس داخل المسجد. وعلى فرض أنهم دخلوه في المسجد، هل يصح أن تعارض النصوص النبوية بفعل خلفاء بني أمية؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واضح النص ولا فيه يمكن يعني أول ولا شيء؟ ما دخل التأويل في شيء إلا أفسده. أخذ أثاث دون وجه حق، رجعه. خرب، شف قدر قيمته وأعده إلى الدائرة التي أخذت منه هذا الأثاث، سواء بنقود أو بسلع وحوائج يحتاجون إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يقول لا يبكي عند قراءة القرآن. يجي واحد ويغطي قلبه ويقول ليش قلبي ما يتفكر في القرآن؟ أخي قلبك وطن، حطط على قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وش الأقفال؟ الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني طبع. كيف طبع؟ عيون الشاهد الحرام، اذنه يسمع الحرام، لسانه يتكلم بالحرام، رجله تسير الى الحرام. ورد في الحديث ان القلوب ينكت فيها بنكت سوداء كلما عصى الانسان ربه، حتى تصبح سوداء كالكأس إذا قلب. تحطي موية مات كالكوز المجخي، كوز مثل الكوب مجخي المقلوب. يقول ليش ما تدبر القرآن ولا أفهم القرآن ولا يؤثر في القرآن؟ خلتني مغطي قلبك. كيف نصفي هالقلب؟ والله في ثانية كم الوقت اللي نحتاج له لتصفية القلب؟ ايش؟ اقل من ثانية. لو تبت توبة صدوقة صادقة لله طهر الله قلبك، ندم على الماضي وعزم على عدم العودة إلى المعاصي مع قطعها في الحال، في ثانية، وبعدين يصفى قلبك وتفهم. أما يجينا الواحد ملطخن قلبه بنجاسات ثم نجاسات، كل شيء نجس، كسب حرام وأفعال تجرح القلوب جرح، ويقول أنا ما أفهم القرآن ولا أبكي عند القرآن، الملوم أنت، أنت السبب. يقول لبس العقال، ها؟ ما في حاجة، يضيع وقتنا بس يسأل عن شيء ما في. يعني أنا في أسئلة واجد والوقت محصور، وبعضكم يمكن عند الشغل أشوفهم يتلفتون، وإذا المؤمن ما يجوز، إيش رأيكم نصلي ولا نأخذ سؤالين ثلاثة؟ ها إيش رأيك؟ ما موافق؟ كيف نؤدي سنن الرواتب في صلاة الجمعة؟ الأفضل في سنن الرواتب أن تؤدى 4 ركعات، ركعتين وتسليمة ثم ركعتين وتسليمة بعد الصلاة في المسجد، ثم إذا جيت بيتك تصلي 2 ركعات. كم تصير من ركعة؟ 6. قبل صلاة الجمعة في تحية المسجد، في نفل مطلق، ما في سنة راتبة، بحيث التي قبل الصلاة إذا فاتتك لا يشرع لك قضاؤها، والتي بعد الصلاة إذا فاتتك يشرع لك قضاها. يوم صلى المغرب، أوه نسيت سنة الجمعة، قل له إيش؟ صل السنة الراتبة. أما التي قبل فتلك سنن نوافل ليست سنن رواتب، وبالتالي لا تقضى التي قبل. بعض الأئمة يطيل صوته في تكبيرتي الجلوس للتشهد الأول والثاني، نقل عن النبي هذا؟ ما نقل. بالتالي لو كان خيرا لفعله النبي. قال في والله مصلحة الناس يعرفون وش حركتي. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرف منك بمصلحة الخلق، لو كان مصلحة لفعله نبيك، لو كان مصلحة لأمر الله به. تعارض السنة برأيك ومعقولك. والله بعض الخطوط تسمحوا لما كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ ما دام ان الله يقول ان الصيام سبب للتقوى، خلاص سبب للتقوى، كيف؟ وش الفائدة؟ وش الثمرة ان نعرف انه كيف كان سببا للتقوى؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا بغيت التقوى تحصل في قلبك، التقوى العظيمة كثيرة المنفعة التي يدخل بها في الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. التقوى التي تكون العاقبة الحميدة لأصحابها والعاقبة للتقوى، التقوى التي يكون الله مع أصحابها مؤيدا وناصرا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى التي يفرج الله لأصحابها من كل سوء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا اللي ينبغي انك تعرفه، كيف كان الصيام سببا للتقوى؟ ما في فائدة. اعرف ان الصيام سبب للتقوى، هذا الذي تستفيد منه. بقية اعمال الصالحة سبب للتقوى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسباب الخشوع في الصلاة، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نحصل التقوى؟ في الصلاة من تخاطب، من تناجي، من تكلم؟ رب العزة والجلال، خالق السماوات والأراضين، خالقك ورازقك، يدبر أمرك، يجير ولا يجار عليه. فإذا كنت تخاطب من كان كذلك، فكيف لا يكون قلبك حاضرا؟ كم دقيقة؟ 5 دقائق، هالي 10 دقائق، ما يحضر قلبك فيها؟ والله لو تقابل مسؤولا لحرصت على سماع كل مقالة يقولها، ولضبطت لسانك فلا تتكلم إلا بكلمة ترجو عاقبتها الحميدة. فكيف بي مخاطبة رب العزة والجلال؟ من أكبر الأسباب حرص الإنسان على تعلم آداب الصلاة وسننها. ماذا نفعل؟ يدينك كيف تفعل بها؟ أصابعك ماذا تفعل بها؟ أصابع قدميك، ركبتيك، بقية أجزاء جسدك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه؟ وقد نقل ذلك نقل دقيق في جميع الأقوال والأفعال. فإذا حرصت على الاقتداء بالهدي النبوي الكريم، حينئذ يكون هذا من أسباب خشوعك في الصلاة. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتفكر في معاني الألفاظ التي تتكلم بها. الحمد لله رب العالمين، ما معناها؟ الله أكبر، ما معناها؟ سمع الله لمن حمده، ما معناها؟ سبحان ربي العظيم، ما معناها؟ والله لو تأملنا آيات القرآن وتدبرناها وتدبرنا في أذكار الصلاة لكان لذلك أعظم الأثر على نفوسنا. كان إبليس ما يقدر عليكم بمقدار غفلة الإنسان في صلاته، يتسلط عليه الشيطان، وبمقدار ذلك يكون مقدار الأجر على الصلاة. بعض الناس ينصرف من الصلاة ما لها أجر، صحيح ما عليه وزر بس ما لها أجر. ليش؟ ما فيها خشوع. يقول اختلاف العلماء رحمة. لا والله مو برحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. لكن بعض المرات ما فيه وسيلة لدرء هذا الاختلاف، أفهام الناس تتفاوت، ولا الرحمة اجتماع الناس وتآلفهم عدم اختلافهم. لكن كل إنسان متعبد بأن يقول ما يرى أنه هو الشرع. كيف أتعامل مع من يلمزني في ديني ويصفني بالتشدد؟ احمد ربك سرت على طريقة الأنبياء، بدأ الناس يلمزونك، هذه نعمة. كلما استقام الإنسان كلما كثر اللمز فيه، وكلما كان أكثر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثر لمزه. ولذلك أكثر هذه الأمة تعرضا للهمز واللمز هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. سنة كونية في الكون، لكن العاقبة للمتقين. وش الطريقة؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ما معنى أذاهم؟ الألفاظ والكلام السيء الذي يتكلمون به في حقك، هذا معنى أذاهم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تسمعون سماع. الهدي، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للهمز واللمز من بعثته إلى وفاته، بل بعد وفاته. وشوفوا في عصرنا الحاضر، كل عصر يوجد فيه من يهمز ويلمز في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يسلم الإنسان، بالعكس افرح أنه قد وجد الهمز فيك واللمز، لأن هذا رفع لك يا أيها المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام همزوا ولمزوا فيه صلى الله عليه وسلم، وهمزوا ولمزوا في الجيش الذي يريد بعثه بقيادة أسامة بن زيد. خطب خطبة الجمعة قال: إن كنتم تطعنون في إمارة أسامة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ووالله إنه لحقيق وخليق بالإمارة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولة الإسلام، وفي يتعرض المسلمون لهذا الأذى، وحينئذ بالعكس افرح وانصح ولا تفضح. ما يتكلم الإنسان تكلم فيك مو معناه أنك تتكلم فيه، بالعكس قابل إساءته بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. إذا وصفوك بالسوء فادفع وصفهم وإساءتهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يقول رواية السنة مطلب أن نروي كتب السنة وأن ننشرها في الأمة وأن نحرص على إشاعتها وإذاعتها. والله ما أدري، يقول عندي زوجتين والإقامة، إقامة الصلاة ليست واجبة على النساء ولا مشروعة.